بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المقام الثاني في أن المقام الثاني في أن الغرض إذا كان ضيقان كما إذا كان الغرض مختصان بالإتيان بالعمل بداعي الأمر. فما هو الكاشف عن ضيق الغرض حينئذ بحسب مبنى سيدنا الخوئي قدس سره، بناء على امتناع أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر؟ وهنا بيانان لكلامه قدس سره. البيان الأول، ويبتني على مقدمتين: المقدمة الأولى إن هناك فرقا بين التقييد الذاتي والتقييد اللحاظي. كما ذكر في باب علاقة المأمور به بالأمر، فمثلا إذا أمر المولى بالصلاة فالصلاة بلحاظ قيودها متقيدة لحاظا، كتقييد الصلاة بالطهارة والاستقبال والاطمئنان، وبلحاظ قيود الأمر متقيدة ذاتا لا لحاظا، حيث إن للأمر قيودا كما أن للمأمور به قيودا. فمثلا من قيود الأمر بالصلاة الوقت، إذ لا أمر بالصلاة قبل الوقت، فالصلاة متقيدة بقيود الأمر ذاتا، وإن لم تكن متقيدة بها لحاظا. والسر في ذلك أن نسبة الأمر إلى المأمور به كنسبة الوجود للماهية، فكما أنه لا يعقل أن تكون الماهية أوسع من الوجود بل هي حقه وحده، كذلك لا يعقل أن يكون المأمور به أوسع من الأمر. فإذا كان الأمر متقيدا لحاظا بالزوال، فالمأمور به الصلاة المتقيدة بالزوال ذاتا، فلا يعقل أن يكون المأمور به أوسع من قيود الأمر، بل ضيق الأمر لحاظا موجب لا محالة لضيق المأمور به ذاتا. فلا صلاة إلا في فرض الزوال، لا لأن المولى قيد الصلاة المأمور بها بالزوال لحاظا، وإنما اكتفى المولى بتقييد الأمر بها بالزوال ليكون تقييد الأمر بالزوال موجبا لضيق الصلاة المأمور بها، فلا تنشأ عن الأمر إلا ضيقة، كما في قوله ضيق فمرك إياه. وبناء على ذلك فإن التقييد كما هو مضاد للإطلاق، فإن التقييد مضاد للإطلاق، أي كما أن التقييد اللحاظي أمر وجودي مضاد للإطلاق وهو لحاظ ألا بشرطية، لأنهما لا يجتمعان في موضوع واحد، كذلك التقييد الذاتي أمر وجودي مضاد للإطلاق، بمعنى أنهما لا يجتمعان في موضوع واحد. فلا يعقل أن تكون الصلاة المتقيدة ذاتا بالزوال مطلقتان أو ملحوظة على نحو لا بشرطية. والسر في ذلك أن تولد المأمور به عن أمر متقيد هو أمر وجودي، نشأ المأمور به عن أمر متقيد أمر وجودي يقابل الإطلاق تقابل الضدين اللذين لا يجتمعان على مورد واحدين. لذلك لا يعقل الجمع بين اللحاظين، أي أن المولى يلحظ الصلاة المتولدة عن أمر متقيد بالزوال مع لحاظ الصلاة على نحو لا بشرط من حيث الزوال، فإنهما لحاظان متضادان لا يجتمعان على موضوع واحدين. هذه هي المقدمة الأولى وتطبيقها على المقام. المقدمة الثانية وهو أن المفروض أن ضيق الغرض، حيث إن الغرض من الأمر بتحنيط الميت، يقتضي أن يكون التحنيط بقصد الأمر لا مطلقان، فضيق الغرض أوجب أن يكون المأمور به ألا وهو تحنيط الميت ملحوظا على نحو أنه ناشئ عن أمر ذي ضيق، ناشئ عن أمر متقيد بهذا الغرض المعين، فلا يعقل الجامع بين لحاظ التحنيط متولدا وناشئا عن أمر ذي ضيق مع لحاظ التحنيط على نحو لا بشرطية، بل إن ضيق الغرض أوجب أن يكون الأمر بالتحنيط أمرا ملحوظا على نحو الضيق والتقيد، فلا يجتمع ذلك مع لحاظ الإطلاق، وبالتالي لم يتولد التحنيط إلا متقيدا ذاتان بالأمر الناشئ عن الغرض الضيق لا مطلقان، فليس متعلق الأمر بالتحنيط لا مطلقان وهو واضح لتقيده ذاتان، ولا مهملان باعتبار أن الإهمال لا يجتمع مع كون المتعلق متقيدا في ذاته بحيث لم يولد إلا ضيقان لا يقبل التوسعة واللحاظ على نحو لا بشرطية. هذا هو البيان الأول. البيان الثاني، ويعتمد أيضا على مقدمتين، المقدمة الأولى بما أن البحث في المقام ليس بحثا في المصطلحات وهو ما هو نوع التقابل على نحو التضاد وما هو نوع التقابل على نحو الملكة والعدام وما هو نوع التقابل على نحو السلب والإيجاب، بل البحث في المقام في الكاشف عن الغرض سعة أو ضيقا، فالكاشف عن سعة الغرض إطلاق والكاشف عن ضيقه تقييد، لأن البحث في النسبة بينهما بحسب المصطلحات، أي أن الميزان في تحديد نوع التقابل بين هذا الطرف وذاك الطرف ليس المصطلح، بل الميزان في تحديد نوع التقابل هو الكاشفية عن الغرض سعة أو ضيقان. فلأجل ذلك يقال كما أن لحاظ لا بشرطية كاشف عن سعة الغرض، أمكن التقييد أم لم يمكن، كذلك لحاظ المأمور به مقيداً إن أمكن التقييد، أو لحاظه ناشئا عن أمر ضيق وهو ما يعبر عنه بالتقييد الذاتي، كل منهما كاشف عن ضيق الغرض وحاك عن ضيق الغرض. فكما أن الأولين يعني لحاظ المأمور به مقيدا مع لحاظ المأمور به لا بشرط متضادان من حيث الكشف عن الغرض سعة وضيقا، كذلك لحاظ الأمر كذلك لحاظ المأمور به عن أمر ضيق مضاد للحاظ المأمور به على نحو لا بشرطية من حيث الكشف والحكاية عن سعة الغرض وضيقه. المقدمة الثانية أن المفروض في كلمات سيدنا وسيد أساتذتنا السيد الخوئي قدس سره الشريف، أن المفروض في كلامه إمكان تحصيل قصد الأمر بالأمرين الضمنيين أو بمثابة الضمنيين لنشئهما عن غرض واحد. فقد أفاد قدس سره أنه إن لم يمكن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر فإنه يمكن التوصل لأخذ قصد الأمر بتعدد الأمر، فلا يتوقف الموضوع على ما فرضه المحقق النائيني من الإهمال، وهو أن ينشأ أمران أحدهما مهملان والآخر مقيدان، كي يأتي الكلام في أن إنشاء الأمر بما إنشاء الأمر متعلقا بماهية مهملة لغوون كما سبق. بل يمكن للمحقق النائيني أن يلجأ إلى التوصل إلى نفس النتيجة بالأمرين الضمنيين أو بمثابة الضمنيين. ومعنى ذلك أن الأمر الضمني مشروط بالأمر الضمني الآخر لأنه مهمل، مشروط بالأمر الضمني الآخر على نحو الشرط المتأخر، باعتبار أن الأمر الضمني الأول أمر بالتحنيط والأمر الضمني الثاني أمر بدا أمر بامتثال الأمر الأول بقصده، أي أن متعلق الأمر الثاني الإتيان بالتحنيط بقصد الأمر الأول. وحينئذ بما أنهما ضمنيان أو بمثابة الضمنيين أي ناشئان عن غرض واحد، فلا يعقل جعلهما على نحو القضية الحينية بأن يقول أنت مأمور بتحنيط حين كونك مأمورا بالإتيان بالتحنيط عن قصد الأمر الأول، فإن القضية الحينية لا توجب الوفاء بالغرض لأنها لا توجب التضييق. ولا يعقل أن ينشئهما على نحو مفاد واو الجامع بمعنى أنه جمع بين الأمرين من دون علقة، بل إن الأمر الأول ألا وهو الأمر بالتحنيط نفس الأمر في فعليته مشروط بلحوق الأمر الثاني، وهو الأمر بالإتيان بالتحنيط بقصد الأول. فمع اشتراط الأمر الأول بالأمر الثاني على نحو الشرط المتأخر، حينئذ لا حاجة لما فرضه المحقق النائيني قدس سره من نشأ أمرين أحدهما أمر بالماهية المهملة حتى يرد إشكال اللغوية. فإذا الطريق للتخلص من إشكال اللغوية اشتراط الأمر الأول بلحوق الأمر الثاني الكاشف عن حدود الغرض من الأمر الأول، وحيث إنه اشترط بلحوقه به لم يولد إلا ضيقا ومتقيدا لا مهملا ولا مطلقا. وبذلك تلخص أن ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره على مستوى المقام الأول وهو إمكان الإطلاق الكاشف عن سعة الغرض حتى مع امتناع التقييد، وإمكان التوصل للتقيد في فرض ضيق الغرض بتعدد الأمر الضمني أو ما هو بمثابته، كلام تام لا غبار عليه. يأتي الكلام غدا في تنفس الصعداء، يا سيدنا خلصنا من كلام السيد الخوئي، يأتي الكلام غدا حول مبنى المحقق النائيني قدس سره من أن تقابل التقييد والإطلاق تقابل الملكة والعدام، فقد أفاد بأن الإطلاق ليس إلا عدم التقييد في مورد إمكان التقييد، وإلا فلا إطلاق بل هو إهمال. وأورد على كلامه قدس سره بإيرادين، الإيراد الأول ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول من أنه يعتبر في تقابل الملكة والعدام قابلية المورد للملكة في الجملة لا قابلية المورد للملكة بشخص المورد. مثلا لا إشكال أن الإنسان جاهل بالله تبارك وتعالى، مع أن علمه بكنه الله عز وجل مستحيل، أي مع أن الملكة مستحيلة وهي العلم بكنه الذات المقدسة، إلا أن عدم الملكة ضروري وهو الجاهل، مما يعني أن تقابل الملكة والعدم لا يشترط فيه أن يكون المورد قابلا للملكة، بل يكفي أن يكون المورد قابلا للملكة في الجملة باعتبار أن الإنسان بما أنه قابل للعلم ببعض المغيبات، وإن لم يكن قابلا للعلم بكنه ذات الله تبارك وتعالى، فهذه القابلية في الجملة وهي قابلية العلم ببعض المغيبات كافية لصدق الملكة، عفوا لصدق عدم الملكة وهو كونه جاهلا بالله عز وجل. ومثال آخر ونختم، لا ريب أن الإنسان عاجز عن الطيران، يقال عاجز، مع أنه أي أن الإنسان يصدق عليه أنه عاجز في مورد لا يقبل القدرة، فصدق عدم الملكة وهو العاجز في مورد لا يقبل الملكة، لكن بما أن الإنسان قابل للقفز في الجملة، قابل للارتفاع في الجملة، كفت هذه القابلية في الجملة في صدق عدم الملكة، وهو أن يقال هذا الإنسان عاجز عن الطيران، مما يعني أنه لا يشترط في مورد عدم الملكة أن يكون ذلك المورد بشخصه قابلا للملكة، بل يكفي القابلية في الجملة. لذلك عدم التقييد هنا يصدق أنه عدم ملكة، وإن كان هذا المورد بشخصه ليس قابلا للتقييد بقصد الأمر. فافهم وتأمل، والحمد لله.